الله سبحانه وتعالى. قال واتبع السيئة الحسنة تنفع، لأنه علم صلى الله عليه وسلم أن العبد خطأ، نحن خطائين، كلكم خطأ وخير الخطائين التوابون، لا بد من الذنب. قال إذا أذنبت أتبع السيئة الحسنة تنفع، إذا أتيت ذنب عاد حسنة، فإن الحسنة تمحوها وتغسلها بإذن الله. مثلا إنسان نظر نظرة محرمة، قال أهل العلم فلينظر نظرا في المصحف أو يتفكر في الكون، أنفق مثلا في أوقات شبابه في اللهو والسهرات الضائعة، عليها ننفق في الخير في عمارة المسجد مثلا، أو يساهم في نشر العلم، أو صدق على الفقراء. قال وخالق الناس بخلق حسن، والخلق الحسن هو بذل الندى وكف الأذى، وجه طليق وقلب سمح طاهر. نحن بحاجة، يقول كثير من العلماء أن الأمة الإسلامية الآن تعيش أزمة أخلاق، نسأل الله العافية، أزمة أخلاق. صدقوني يا أخوان، أحيانا أنك تجد في غير المسلمين، أقولها عندي هنا توقيع من باب الاعتراف، أنك تجد عند بعض غير المسلمين من اللطف ومن التعامل بمعاني الإسلام ما لا يوجد عند المسلمين، وإنك تقرأ سيرة صلى الله عليه وسلم وتجد بعضهم يطبق غير المسلمين سيرته وسنة صلى الله عليه وسلم. خالق الناس بخلق حسن، لا فظاظة لا غلظة، لا تعدي على حقوقهم، لا هضم لمكانتهم، لا إساءة لهم، لا اغتياب، لا نميمة. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقفة ثالثة، جاء رجل إليه صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عقبة بن عامر من نجاه، يعني اخبرني بما ينجيني. نحن في الحياة ترى في طوفان، في بحر هائج مائج من المشكلات والفتن. فالصحابي هذا ترى أخطر سؤال في التاريخ النبوي، من نجا بالترمذي، يقول اخبرني بالنجاة يا رسول الله. لله در الصحابة كيف أجادوا السؤال وعرفوا الجواب وعاشوا تلك الصحبة العظيمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول اخبرني بما نجيني، تراني أنا وأنت 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 نسعى كل يوم لفكاك ركابنا من النار، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. عندنا فوز الدنيا، فوز رياضي، فوز علمي، فوز معرفي، وينادون بالجوائز العالمية الآن والأوسمة والناشين. أقول لكم أعظم جائزة، تدرون ما هي أعظم جائزة؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. فوز لا يوصلك إلى رضوان الله والجنة ليس فوز. ما فائدة نجاحي أني أنا أنجح أكون رجل عالمي مشهور مثل إينشتاين أو نيوتن، ولكن لا يوصلني إلى جنات النعيم. أنجح امرأة في العالم آسيا امرأة فرعون، النجاح رب ابني عندك بيتا في الجنة، سبق هذا. إذا قال يا رسول الله من نجاح بني من ينجيني من غضب الله عني ومن عذابه؟ قال عليه الصلاة والسلام له كف عليك لسانك، كف عليك لسانك وليسعك بيت كفك على خطيئتك. انتهى سطر من الحكمة. كف عليك لسانك يا أخواني خواتي، ترى 19 ذنوب كما يقول غزالي في حجة الإسلام من اللسان. الله الله، وأنا واقف في جامعة علمية رائدة، الله الله يا أهل المعرفة أحذروا الألسنة، والله إنها تدعونا إلى النار، والله إنها تدعونا إلى الغضب الجبار. إن أكثر الذنوب من اللسان، 19 الذنوب من اللسان: الغيبة، النميمة، السخرية، القذف، اللعن، الاستهزاء، الكلام الكفري من اللسان، كلمة واحدة يخرج بها اللسان. عندنا شاب مراهن نال جناب الرسول صلى الله عليه وسلم، حاكم الآن بكلمة واحدة. يقول بعض الكتاب من المعرضين عن الشريعة قال لا، هي كلمة واحدة، يعني أنتم تحاكمون وتلقوا كلمة واحدة. قلت نعم، يخرج من الإسلام كلمة. يقول سبحانه وتعالى عن المنافقين: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كلمة نعم تخرج بها، استهزئ بالرسالة للرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن، خلاص خروج من الإسلام. لذلك أرجو بالمناسبة تقديس الدين، تقديس الإسلام، تقديس الرسول صلى الله عليه وسلم ليس درجة غلو، احترامه وتوقيره وتعزيره بأبيه صلى الله عليه وسلم، أن يكون خط أحمر الشريعة الإسلام، خط أحمر. لهذا أنتم أولى الناس قبل الأمم الأخرى أن تعظموا مبدأكم ورسالتكم، تعظموا مبدأكم ورسالتكم. قال كف عليك لسانك، تصوروا أن جميعا كففنا ألسنتنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إذا قلنا قولا سديدا، ما هي النتيجة؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال وليسعك بيتك، اسمها هذا العزمة في البيت عزمة شرعية. دامت قبل شهر رأيت في بيرونا مدينة مدينة في إيطاليا كمحاضرة. دامت تعرف الشعر المشهور الإيطالي لكن تعرف إلى تحزن، يقول البيت مملكة الأفكار، قلت أنا والكون من صنع الواحد القهار. لو قصيدة يقول البيت مملكة الأفكار. يقول صلى الله عليه وسلم كف عليك لسانك وليسعك بيتك، يقول لا تدخل في مشاكل مع المسلمين. إذا رأيت الناس في فتنة ما تقوم تدخل في الفتنة، ما تشارك في الفتنة والإثارة والإساءة للناس، اجلس في بيتك. الإنسان في بيته ترى ملك، لو كان غرفة من طين، لو خيمة، لو عشة، هذا كوخ أنت فيه، تقيد أفكارك وتحفظ دينك وتحفظ سمعك وتحفظ بصرك. ولذلك الفتن بين المسلمين الآن أكثرها من أنهم دخلوا فيما لا يعنيهم، من حسن إسلام المرء تركوا ما لا يعنيه. حتى تجد الآن الرجل في المجالس يتكلم في قضايا غيبة، نميمة، جرح، نقل الفتنة ولا تعنيه. والمرأة كثيرا في مجالسها تنقل وتفسد وتقول إلا من رحم ربك. قال وليسعك في البيت. حتى يقول العربي الأول لما مل من جلسائي عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكنت أطيره. هذا اسمه الشنفر الأزدي. الأزدي هذا من قبيلتي أنا والأخ إبراهيم الشهيد الأزدي. يقول في قصيدته كان جاهلي فتاك وكان إنسان حني على الاستطراد. كان لا يؤمن هو منذ فترة اشتراك الجاهلي. يقول له ليش تأخذ، هو فتاك يعني سارق يسلب، كان تجار عنده سيف، فكان يهوي على قبل الإسلام على القطيع من الإبل ويسوقها بسيفه ويروح ينحر منها ويأكل، وإذا وجد بقرة خذها في طريقه. قالوا كيف ما تستأذن أولا من صاحب البقرة؟ قال لا، ليس الإنسان الجمال الله خلقها وهي للجميع، والبقر الله خلقها وهي للجميع. ثم قال دل الله أني للجنيس الجنيس لشارعون وتبغضهم لي مقلة وضمير، ولا أسأل العبد الفقير بعيره، وبعران ربي في البلاد كثير، عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فقدت أطيره. ما فيه افتك وخذ على الطريق، إذا حصلت شاف خذها. هذا منهج الغابة قبل الإسلام،
هذا شرع الجاهلية قبل أن يبعث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذا شرع الوثنية، يقول اقتصد وخذ واسلب واسرق، لأن كل أمور مشتركة. فلما بعث صلى الله عليه وسلم قرر الحقوق وأعلن كرامة الإنسان وكرامة المرأة، وقال يوم الحج الأكبر إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم، فحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. قال عليه الصلاة والسلام المسلم كذلك المسلمة من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقال والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. هذا منهجنا الإسلام الذي صرفنا به، منهج احترام الإنسان وكرامة الإنسان وحرية الإنسان وتقدير وإيجاد مكانة الإنسان. يقول وليسعك بيتك. قال عليه الصلاة والسلام أبكي على خطيئتك. ما أجملها من كلمة مرة غررت بها فقط، والله كتبته في التويتر والفيسبوك، وابكي على خطيئتك من قبل 20 يوم، بس وابكي على خطيئتك. نحن مشكلتنا أن نتدخل في خطايا الناس ولا نتحدث عن خطايانا، مشغولين بعيوب الناس ولا نتحدث عن عيوبنا. وسبحان الله تجد عندنا من الأخطار من الله به عليم والزلات والذنوب، ولكن مفتونين بمراجعة ملفات الناس والتنقيب في أخطائهم ونسيان أخطائهم. ابكي على خطيئتك، ابكي على خطيئتك. اجلس الواحد منا ويتذكر ماذا فعل في جنب الله ويستغفر ويتوب، اللهم اغفر لي وارحمني وارحم المسلمين. لسائق الشافعي الإمام المرتضى الشافعي ترى تلميذ لإمامكم مالك بن أنس، ومالك تلميذ للزهري، والزهري تلميذ لسالم، وسالم تلميذ لابن عمر، وابن عمر تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم تلميذ لجبريل، وجبريل أخذ من رب العالمين سند كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن ألف الصباح عمودا. هذا سندنا في العلم المعرفي. فيقول لسانك ابن الشافعي لسانك لا تذكر بها عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعيناك إن أبدت إليك معايبا لقوم فقل يا عين للناس أعينه. نحن بحاجة، أنا أطلب منكم 3 دقائق في اليوم، تستطيعون 3 دقائق؟ أوقف الجوال 3 دقائق. دقيقة تحمد الله على النعم، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، فقط دقيقة واحدة يكفينا.
ترى بعضهم الناس ما يقول في اليوم ولا ثلاث مرات الحمد لله، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. أكثر من ترى الآن جاحد للنعمة، أكثر من ترى من البشر حتى المسلمين منكر لنعم الله، يأكل ويشرب، سميع بصير، عنده سمع وبصر وأرزاق ومواهب وعطيات، ما يقول الحمد لله، مرة مكألا يدعونا إلى ضر مسه، وقليل من عبادي الشكور. فهذا الجحود نسأل الله العافية يحتاج إلى دقيقة تقول الحمد لله، تحمد الله على النعم، فكر في النعم دقيقة، فكر في ما عندك كل يوم، حتى يقول فكر واشكر هذا الكاتب دي الكارنيجي، فكر واشكر، يعني فكر في نعم الله عندك واشكر، والله عندنا نعم كثيرة، لا تفكر في المفقود، فكر في الموجود. يقول ويليام جيمس أبو علم النفس الأمريكي، مشكلتنا أن نفكر في المفقود ولا نشكر الله على الموجود. والواحد منا يصبح من الصباح الواحدة يبكي من الصباح، ما عندي سيارة، ما عندي، سبحان الله، يقول ما استطعت اشتري عربية، ما عندي سيارة، الله أكبر، كل ما مر بأحد يشبه قال يا أخي ما عندي سيارة، وعنده 99 نعمة، سمع وبصر وصحة وعافية وإسلام وإيمان، ولكن ما يشكر الله. الدقيقة الثانية أن تستغفر الله من الخطايا والذنوب، كلنا خطاء، كل يوم دقيقة مستغفر الله، اللهم اغفر لي يا ربي أخطأته. يحب ربك أن تعترف، والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يحب ربك أن تستغفر. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فغفر الله له. الثالث دقيقة التفكر في عظمة الله وخلق الله، دقيقة، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل انظروا تفكروا، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. أنا أسألكم، هل الأسبوع هذا اللي مر بكم هل خصصتوا ثلاث دقائق؟ هذا من الآن نبدأ جميعا، ثلاث دقائق كل يوم، وأنت في طريقك يكفي فكرة واحدة، فكر في الشجرة هذه من خلقها، أو في النيل، أو في الشمس أمامك، أو في الجبل، أو في الدابة اللي تراها، أو في الطائر، أو في الحشرة. هذه يا أخي عبودية التفكر، حيوها حيوها في الجامعة، في الفصل، في 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 الجلسة، هذه ثلاث دقائق أيها الإخوان. هذه وصيته صلى الله عليه وسلم. صحابي آخر أتى إليه صلى الله عليه وسلم، العجيب يا أخوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طبيب القلوب، كان إذا أتاه الرجل استوصاه فينظر في حالة الرجل فيعطيه ما يناسبه، يقول له شيء يناسبه، لأن الله يطلع على بعض علم الغيب مما يناسب هذا الرجل. في الصحيح عند البخاري وأصل الحديث أن رجلا كان غضوبا، قيل أنه قدامة بن جارية، كان غضوب، معروف أنه غضوب، يعني إذا سلمت عليه زودت كلمتين ولا بعدين سخن بعدين غضب بعدين بيجيه جلطة. ترى بعض الناس إذا زودت عليه قلت السلام عليكم، قال عليكم السلام، صباح الخير، قال لي نعم صباح الخير، صح خير إن شاء الله، يعني وش يعني، يعني تستغل طيبتي، يعني يعني تستغل كرامي بالزود، كيف حال العيال؟ قال يا أخو وش دخلك في عيالي أنا؟ بعضهم والله يغضب إلى منك أعطيته شاهي، مثلا ركبت معه في الباص تفضل، قال خلاص، قال تفضل، قال هو بالغصب يا أخي، بالغصب يضال. رجل في اليمن أخبرني أحد المشايخ العلماء يقول كان حاد المزاج غضوبا مصاب بالضغط والسكري، يغضب إذا زودت كلمتين يضالبك، يدخل في مشابكة معك. فحج أراد الحج في من مدينتي في اليمن بيحج إلى مكة طبعا، قال بشرط ما يودعني فلان، فلان هذاك ثقيل، ثقيل طينة، ثقيل دم، إذا رأيته يغمى عليك، يعني يقول يتحدث كثير ويعارض كثير. قال والله إني بحج لكن ذا تخبرون فلان بيجي في نفس القرية لا يودعني، أنا ما أبغى يودعني، لأنه إذا جيت من سفر ولا رحت سفر يعانقني، بعض من الناس يعانقك حتى يقضي عليك وتغمى عليك. عندنا منطقة من المناطق في السعودية إذا عانقني وكنت قريب من عمود أتمسك بالعمود صدري، لأنه ينشب صدره في صدري، ثم يؤخر رجله اليمنى، ثم يقترب مني، ثم يعانقني هنا وهنا 25 مرة حتى أقول ربنا اكشف عنا العذاب إنا ممكنون. وبعدين يقول كيف حالك؟ كنت أنا في محاضرة عندهم فيصف الشباب منهم يسلمون علي، فما ينتهي السلام إلا وسقطت نظارتي وغطرتي ذهبت وجاني من العرق ما الله بعليم، والشباب يمسكوني من عنافهم. فلما تجهز اليمني للسفر ركب في السيارة وإذا بجاره طب عنده، قال ما شاء الله عليكم حاجين ولا تخبرونا، في أمان الله استودعكم الله الذي لا تضع ودعه. فنزل سلم عليه، قال خلاص يكفي. قال في يوم عاد عند السيارة عانقه ثاني مرة، يوم طلع بمسك يمسكه ويسلم عليه، فطلق بالثلاث اللي ما يحج هذه السنة، خلاص ولع وفار، قال ألغينا الحج، أنا شرطت هذا ولكن ما سلمنا. فلذلك يقول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل في الصحيح، أن أتى هذا الرجل قال أوصني يا رسول الله، ترى هذه الحديث من 40 نووية، قاعدة من قواعد الإسلام، اكتب أنت الآن واكتبي، ما هو بالآن يعني اكتب يعني تفكر واحفظ، حتى لو ما تأخذ من المحاضرة هذا إلا هذا الحديث تطبيق، لو ما حضرت أنا والشيخ عبد الحي والأحباب معنا والإخوة لو ما حضرنا إلا لهذه الكلمة. قال يا رسول الله أوصني، فنظر فيه صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي من نبي معصوم مسدد ملهم مشرك الطلعة صلى الله عليه وسلم، قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب. يقول العلماء لو فعلنا هذا الحديث لكان الواحد منا وليا من أولياء الله. تدرون إنه تختصر أخلاق العالم في لا تغضب. أنا ألفت كتاب اسمه لا تغضب، جمعت النصوص اللي فيه وأدركت أن حل مشكلات العالم في هذه الكلمة لا تغضب. أنا ودي إن في الجامعة هنا لوحة، يمكن عندكم مكتوب هنا لوحة الدخول لا تغضب، بس الأستاذ الطالب الدكتورة المعلمة الطالب لا تغضب، بس لا تغضب. كل المآسي التي نعيشها مخالفة لا تغضب، الطلاق الذي حصل بغير سبب شرعي لا تغضب، القتل بالغضب، السرقة والنهب والسلب والمخالفة والمشاكسة والقذف وكل نقيصة وحقيرة لا تغضب. هل آن لنا نفعل كلمة لا تغضب؟ اليوم يمكن تكتب في جوالك لا تغضب، تكتب في يدك لا تغضب. اليوم قررت على المذهب تعرف اليوم أهمية مايك سوين، لو كتاب يقول لك سوي برنامج خارطة الطريق في اليوم، اليوم سوف لا أغضب بإذن الله لا أغضب. ولذلك صلى الله عليه وسلم لا تغضب. قيل الإمام أحمد ما هو حسن الخلق؟ قال ألا تغضب. وأنا أدري أن لا يمكن لا ننتزع الغضب كله، ما فينا عندنا كامل الدسم يعني أو منزوع الدسم أو منزوع السم، لكن يا أخي خفف الإنسان. بعضهم ترى مثل حية مثل الثعبان سمه فيه قاتل بشكل عجيب، غضوب في كل شيء، نسأل الله العافية. فإذا كل يوم ردد على نفسي لا تغضب، صدقني بعد فترة ينتهي غضب إلى 50% ثم 20% ثم 10% ثم قد يصح الحال ويكمل. فهنا وصية صلى الله عليه وسلم لا تغضب. قال له رجل آخر أتى كبير سن شيخ عجوز أتى على العصر، قال أوصني يا رسول الله بالله عليكم لو أتتك أنت عجوزة كبيرة في 98 وتطلب وصية وهي ترتعد وتنتفض كالحمى من كبر السن تجاوز 80، قالوا أنينك طول الليل يسرنا، فما الذي تشتكي؟ قلت 80. أتى رجل عنده أبناء 4 ذكرهم الجوزي وغيره والذهبي، فنام مع أبنائه في غرفة 4 وهو عمره 80 وأبناءه شباب يبغون ينامون، وكم تعرف كل ما جاز لا إله إلا الله من السنوات 80 ما خلاهم ينامون. قالوا يا والدنا الله يسامحك والله ما نمنا، عندك داء معك داء؟ قال ملكته بعدما جاوزت 70 يعني المال، يقول بعد ما ربيتكم وأنا فقير وجمعتكم وعدت ما شاء الله وجمعت هذا المال، يوم جمعت المال وصلت 80 ما عدت أستفيد ولا أنتفع بأكل ولا شرب ولا وناسة. قال لقيته وجمعته بعدما جاوزت 70 ما كنت أرجوه، إذ كنت ابن 20 تمرني من بنات التركي أغزلة مثل الضباع على كثبان يبرينا. يقول حتى استغفر الله، يقول لي بلغت 80 قال أدور زوجة والمرة ما حصلت وأنا في 20 لأنه فقير، ويوم جاءت الكنوز وعنده رصيد ما شاء الله الذهب والفضة يبغى يتزوج، يقول ما شاء الله الفتيات أمامه يقول مثل الضباع مثل غزلان في السودان تعرف، وده يقول المتنبي وإن تفك الأنام وأنت فينهم فإن المسك بعظم الغزالي، حتى المتنبي شاف مثل الغزلان في السودان، قال ركاق التثني ينقش الوش مثله إذا غسن في أجسادهن النواعم ويبسمنا عن در تقلدنا مثله كأن التراك قلدت بالمباشم. يقول تمر بهذا الضباء، قال ما كنت أجود كنت من 20، قال يمر من بنات تركيا غزيرة مثل الضباء على كثبان يبرينا، يحين باللحظ أنواعا مسكنة وهن يحين نفس الميت الدين يقولوا لو كان ميت في القبر حيو، لكني أنا خلاص جنازة منتهي خالص. قالوا أنينك طول الليل يسهرنا، فما الذي تشتكي؟ قلت الثمانين. ثمانين هذه، أتى رجل في الثمانين في الترمذي ينتفض على عصا، تصور جاك شيخ كبير مش توصي، قال أوصني. شوف المعلم عليه الصلاة والسلام، انظر عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله أوصني فإن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يرتعد ارتعاد ما عاد يقدر. بالمناسبة أنا أقول القصة ليست علشان تعليق على زميلي وصديقي إبراهيم، لكن في منطقتنا هم من منطقتي، جاءهم وعظ في كلتهم، هو يعرف علينا تعليق وأنا أعرف عليه تعليق، هذه ليست من إسرائيليات. ومنطقتنا باردة مثلجة في الشتاء، الله تأخذ فروة وفوق الفروة فروة أخرى وكوت وبشت ومشلح، ظلمات بعضها فوق بعض وكانون وترتعد. فأتاهم واعظ يحدثهم وفي شيخ في الثمانين في آخر المسجد يرتعد من البرد، فقالوا بشركم من الله خفف علينا في الصلاة، فإن الصلاة فرضت 50 صلاة. ثم كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال موسى ادعو ربك، فنزلها الله إلى 45 ثم 40 ثم 35 حتى وصلت إلى 5. قال الشيخ من آخر المسجد ليته وأخذ صلاة الفجر معه، يعني بقيت 4 لأن صلاة الفجر تجي عندنا في غاية البرودة. وعندنا بأسبة أعرابي قام يصلي الفجر في المنطقة وهي باردة جدا، ولا في سخانات ولا في جمر يدفي الماء، والماء مثلج، وإذا اغتسل سوف يموت مباشرة، سوف ينتقل إلى الجنة مباشرة إلى المقبرة. فأتى مسك الماء وإذا هو ثلج وهو عليه جنابة ويريد يصلي الفجر، فما يعرف هو التيمم، فأخذ بالماء يأخذه ثم يضربه وراءه، الجنابة من احتلام ليس صحيح عليه، ويأخذ الماء من يساره ويضربه خلفه، ما وصاب جسمه ولو قطرة. قال هذا ما علاج الكذاب إلا الكذاب، الكذب في المنام علاجه أن تكذب في الغسل. لأن هذا من الشيطان ولبس عليه. وصلنا إلى مسألة قال أنا نسيت الوصية، قال له صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن شرع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتمسك به أتشبه به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. سبحان الله، هذا أجمل دعاء وأجمل وصية وأحسن عبادة حتى للشباب الأقوى والشابات، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. بالله عليكم، أحد يتعب من الذكر؟ أحد يمكن يدفع مال عشان الذكر؟ أحد يجد مشقة؟ لسانك أصلا أسرع عضو في الجسم حركة دائما، ولا تكل ولا تمل، شوف يتكلم ليل ونهار ما شاء الله تبارك الله، وبادين، واللي غيري من المشايخ أكثر. فإذا كيف لو صرفناه في الذكر؟ قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، رطبا من ذكر الله. فأخذ الرجل يسبح دائما وأبدا، وصار ديدنه حتى يقول صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد وفي سنده نظر قال اذكر الله حتى يقول الناس إنك مجنون، ما عليك من الناس. أنا أعرف ناس، أنا لقيت مرة شيخ، والله يا أخوان اسمه الشيخ العلامة عبد الله بن يوسف، كان رئيس المحاكم عندنا، توفي غفر الله له، إنه كذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، لا يفطر ليلا ولا نهارا، حتى يقول أحد الشعراء كان يسبح كثيرا، قال أنت مجنون؟ قال ومن جنوني بكم قالوا به مرض، فقلت لا زال عندي ذلك المرض، يقول من هيامي بكم قالوا به مرض، فقلت لا زال عني ذلك المرض. قال آخر كان مسبحين كثير اذكرونا مثل ذكرانا لكم، لأن الواحد أحد يجازيك ويجازيك بشرك الثواب، فاذكروني أذكركم. الله أكبر، سبحونا يذكرك في الملأ الأعلى، تحمدين هنا يذكرك في الملأ الأعلى، فاذكروني أذكركم. احفظوا هذا، احفظوا هذا الشرف، أنا جليس من ذكرني، من ذكرني في نفسي ذكرته بنفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، فاذكروني أذكركم. بس أنا أريد تحفظون تذكروني شرف، تذكروني أذكركم. صفوة إن زعيم من الزعماء ومشهور من مشاهير العالم يذكرك في المجالس، وكل ما جلس قال فلان وفلانة، يا له ملك الملوك سبحانه يذكرك ويذكرك، فاذكروني أذكركم. قال اذكرونا مثل ذكرانا لكم بذكرى قربت من ندعى، واذكروا صبا إذا هام بكم شرب الدمع وعاف القدح. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يستوصي الصحابة والصحابيات ويأتون إليه صلى الله عليه وسلم ويسألونه. أنا الآن أنتقل إلى عالم المرأة في وقفات سريعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. كان إذا وعظ الناس مال إلى النساء فوعظهن صلى الله عليه وسلم. مرة أتى وإذا النساء مجتمعات في بيت فجلس وهو أب لهم صلى الله عليه وسلم، أب للنساء، فجلس صلى الله عليه وسلم يعظهم ويحدثهم. سمع عمر أن رسول الله عليه وسلم في اجتماع، وعمر ما درى أنه يعني كل الجلوس نساء، فأقبل عمر من هناك. فلما رآه النساء رأينا عمر كان مهابا قويا رضي الله عنه، يهاب حتى خاف الجن، حتى العفاريت خافوا عمر. أتى النساء فاجتمعنا فشردنا إلى البيت الثاني وغلقنا الباب. قال عمر لهم: يا عدوات أنفسكن، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من قبله خاصة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان معكم وما هبتنه وأنا تهابونني. فقال: فخرجت امرأة بارعة يعني متكلمة متحدثة، قالت: الرسول صلى الله عليه وسلم رحيم رفيق بالمؤمن رؤوف الرحيم، وأنت فظ غليظ. يقول: ترى ما تركناك عن الجناب. يقول: خائفين منك، لأنه صلى الله عليه وسلم وصف رسوله صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عن عمر: فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فظ من حولك. يقول صلى الله عليه وسلم للنساء صلاة العيد: تصدقنا. سمعت يا أخواتي وبناتي، يقول: تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار. الصدقة والاستغفار، الصدقة لا يلزم كثير. يعني أنا قلت دائما أقول: أنتم ترون هذا الماء الذي أمامي في هذه الغرشة، وهذا ترى هذا كفيل لك أن تدخل الجنة بإذن الله. مسكين حتى اللي أذكر كلب دخلت الجنة. تصدقنا صدقة ولو بالقليل، وأكثرنا من الاستغفار. أنا أريد دين الاستغفار، وسوسة الاستغفار وللحري لها هجل ووسوسة يغرينا بالحري قبل الغري بالحلل. فهذه الوسوسة ليست إلا شرعية، وهي تكرار الاستغفار: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وأنت في السيف والجامعة والمدرسة والكلية والفصل والطريق، وأنت كثيرة الاستغفار. أوصى صلى الله عليه وسلم يقول: المرأة إذا أطاعت ربها وصامت، إذا اتقت ربها بدت ربها وأطاعت زوجها وصامت صلت فرضها وصامت شهرها دخلت جنة ربها. هذا هو. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وصية شرعية. ومعنى ذلك ليس معنى تبقى في البيت حتى تموت، لكن فيما يلزمها في احترامها في حجابها في حشمتها حتى تؤدي رسالتها العالم. بالله أنا حضرت في أوروبا، يمكن غالب دول أوروبا، وأشوف أنظر إلى الشارع أخرج من المتحجبات، شوف المنظر هذا، الحجاب ما أجمله، منظر الاحترام، منظر المرأة المسلمة المحتسبة المحترمة. انظر المرأة الغربية الآن ثم تكشفت وتعرضت، حتى الرجال، نحن معشر الرجال كل حتى الغربيين كتبوا ذلك، يقول ما أصبح لها قيمة، يعني ما أصبحت تغري الآن. الدرة إذا كانت الدرة في صدف من البحر، الجوهرة في صدف، أليست أجمل؟ الحلوى إذا كانت معلبة أليست أفضل وأحسن؟ كمام الريحان إذا كان عليه نفيف الريحان أليس أجمل؟ التمر الطلع وهو في عذق النخلة أليس أجمل؟ كذلك المرأة في الإسلام. والله إني أسعد وإني أجد قيمة المرأة، وأنا أحس بالحجاب واحترام المرأة لنفسها ولبيتها وأسرتها. سبحان الذي قدر حق المرأة قدرها، وسبحان الذي أعطاها حقها. بينما تجد المرأة أصبحت إلى درجة، المرأة الكاذبة الألمانية التي كتبت كتاب شمس العرب تشرق على الغرب، شمس العرب تشرق على الغرب، تقول إن الثقافة الحضارة الغربية أهلكت واستنفذت طاقة المرأة وجمال المرأة، جعلوها دعاية على الشركة، ورقة دعاية، جعلوها راقصة في مسرح، راقصة فقط، جعلوها متبذلة لا حشمة لا قيمة لا احترام، جعلوها تمارس دور الرجل. حتى أن فيه أمريكيات كنا جنديات في أفغانستان وباكستان، كتب القتل والقتال وعلينا وعلى الغانيات جر الذيول. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بمسؤولية المرأة، المرأة مربية معلمة مشرفة منتجة الأبطال، صاحبة رسالة صاحبة بيت، الأم مدرسة إذا أعددت شعبا طيب العراقي. الأم هي الكاتب، أنتن الذين أتى منكم العظماء والكرماء والعلماء والحكماء والأدباء، وأنتجتم للبشرية رواد الفكر والعلم والمعرفة والأدب وغير ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام يوصي، وكان أنا أختم بوصية لأمهاني، هي بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخت علي بن أبي طالب، كبرت في السن وصلت 70، وكانت سمينة رضي الله عنها. فقالت يا رسول الله، مر بها سلم عليه، قالت إني كبرت وبدنت، كبرت في السن وبدنت يعني سمينة، أخبرني بشيء أعمل به وأنا جالسة. الحديث في أحمد وحسنه والترمذي وهو صحيح، إني كبرت وبدلت وسمنت، فأخبرني بشيء أعمل به وأنا جالسة، وهدية لكم وهدية لكنا. ترى كلنا بحاجة لهذا الحديث، وترى هذا الحديث يمكن من الحديث الجديد اللي يقولها أول مرة في المحاضرات، يمكن لأني بحثته قريبا وبشرت به حتى في الواتساب ورجعت إليه في المسند وغيره، هذا هدية لي ولكم في هذا اليوم. قال حديث أمهاني في أحمد صح، حسنه الألباني، قالت إني كبرت وبدلت وسمنت يا رسول الله، أخبرني بشيء أعمل به وأنا جالس. اسمعوا، قال صلى الله عليه وسلم، سبح الله 100 تسبيحة، سبحان الله سبحان الله، تعدل لك 100 رقبة من ولد إسماعيل، أعتقت 100 رقبة من ولد إسماعيل، وهم أشرف الناس. احمد الله 100 تحميدة، الحمد لله الحمد لله 100، تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة في سبيل الله، 100 فرس خير كنت قد دفعتها في سبيل الله. كبر الله 100 تكبيرة، تعدل لك 100 بدنة متقبلة مقلدة في سبيل الله، 100 ناقة سمينة ثمينة نفيسة في سبيل الله. قول لا إله إلا الله 100 تملأ ما بين السماوات والأرض. هذه 4 دقائق أبشركم، أحد يجز من 4 دقائق، كل 100 دقيقة حسبت وحسب أحد العلماء في الرياض وألقى فيها كلمة في الواتس من الشيخ، والمئة سبحان الله 100 ترى في دقيقة، 4 دقائق نريد منكم 4 دقائق في اليوم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 100. هذه 100 من كل واحدة 100 400، ما هي 100 رقبة معتقة، 100 فرس مسرجة ملجمة في سبيل الله، 100 ناقة متقلدة متقبلة، تملأ ما بين السماء والأرض حسنات. لا أعظم من هذه الكلمات أوصابي صلى الله عليه وسلم أم هاني. أما ما بقي من وقفات فإن يقول إنكم في عبادة إذا أحسنتم النية، إذا كنتم ناويين أنكم تريدون هذا العلم لمرضات الله، أي تخصص، العلم الشرعي، الهندسة، الطب، الكيمياء، الأدب، واتقيتم الله في ذلك عسى الله أن يأجركم يجركم من أهل العلم. ثانيا، حق العلم أن نتعلم العلم ونعمل به ونعلمه الناس ونصبر ذلك، فنكون ربانيين كما سبق معنا، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الثالث، أمرنا يا أخواني وخواتي وأبنائي وبناتي، أمرنا بالجد والمثابرة في الإسلام. لماذا لا نغار نحن في مناطق في دول العرب أو المسلمين؟ أنا ما عندي عربي وحبشي وإفريقي، ترى الله سبحانه وتعالى يقول أكرمكم عند الله أتقاكم. ألقيت محاضرة قبل 20 يوم في ميلان في إيطاليا، الحضور كنت أحيي، قلت حيوا معي العرب لأن منهم عمر فيكبرون، حيوا معي الأكراد لأنهم حضروا، لأن صلاح الدين الأيوبي كردي الذي قادر وفتح بيت المقدس، حيوا معي الأتراك لأن منهم محمد إقبال، حيوا الفرس لأن منهم سلمان الفارسي، حيوا معي الأفارقة لأن منهم بلال بن رباح، حيوا الهنود لأن منهم محمد إقبال. فأنا أقول بالمناسبة نحن بحاجة إلى جد في التحصيل، جد في العلم، نحن متأخرون في عالم الدنيا، الناس ترى راحوا من سافروا، تعرف الخواجات الآن انتهوا من المريخ وماشيين إلى عطارد، قريبا أطلقوا قبل 2 شهر المركبة الفضائية إلى عطارد، سوف تأخذ 6 أشهر، 6 أشهر انتهوا من المريخ، القمر انتهوا منه والمريخ انتهوا منه، وصلوا إلى عطارد. نحن مطلوبين، قل ربي زدني علما، قل ربي زدني علما، يقول واستعمركم فيها في الأرض، يعني الواجب يكون عندنا مهندسين وأطباء أكثر وأكثر، الواجب أن أنا أنتظر بإذن الله. شوفوا يا إخوان، أقول لكم شهادة يعرفها الدكتور عبد الحي، السودان بالذات في كلمة سر بيني وبينكم لا تخبرون بها أحد، والمجالس بالأمانات، سؤال أوجهه لكم، من هو البلد في العالم الذي هو سلة الغذاء للعالم؟ تدرون السودان؟ تدرون بلد السودان وسلة الغذاء في العالم؟ لو أن السودان باليد العاملة والمال والإنتاج أنه سوف يخرج من الثمار ومن الحبوب ومن الفواكه والخضروات ما يغرق الأسواق في العالم، طيب لماذا؟ أنا بقول سؤال، تصور البلد السودان في رخائه وازدهاره وما عند فرنسا ولا ألمانيا ولا هذه الدول، كنت شفت القاطرات والقطارات وحاملات الطائرات وهي تحمل الفواكه لأسواق العالم والحبوب والمنتجات. لكن نحن وضعنا العرب كذا، نحن مشغولين برقصات الشعبية على النجاح الذي حققناه والحفلات والشاهي، وحتى يقول بعض يقول ما انتهى، ما لم ينتهي كلامنا ابدا، نسال عن بعض كيف حالكم وكيف حال الوالده وطمنونا عنكم وكم عندك من زوجة وكم انجبت من الثانيه وعساك مرتاح، اسئله تحقيقات خذ لك من هذا الكلام. وذولاك يقول الغزالي حتى انهم منغمسون في المعامل، محمد الغزالي منغمسون في المعامل والمصانع. المشكله ان الاسلام قضيه عادله ولكن المحامي فاشل. فكرتنا قويه جدا، رسالتنا عالمية يعترف بها الأكبر أصغر. أنا أريد إن شاء الله بعد فترة سنوات إلى السودان أكثر بكم أنتم، بالمعلمين بالمعلمات بالمربين، أنت أكثر إنتاجا، جامعات أكثر، مؤسسات هدير المصانع. وأنا أسافر في البر، سافرت أنا من باريس إلى ليون بالقطار، صدقوني أن على يميني مصانع الأجبان والألبان، الأجبان والألبان والشوكولاتة، وعلى يساري مصانع الكونكورد الطائرات. أروح من ألمانيا من ميونخ إلى فرانكفورت، وإذا على يميني مصانع المرسيدس، وعلى يساري مستشفيات العظام. أنا تعالجت هناك سويت عملية، قلت يا بلاد المسلمين إنا لله وإنا إليه راجعون. الله المستعان، ليتنا قدمنا الرسالة المشرقة للسلام. خلونا نجلد الذات شوي، نجلد ذاتنا شوي. حتى أرصفتهم معدلة مرتبة، والحدائق منسقة، والمقاهي مرتبة. والله الذي نفسي بيدي إني دخلت في فيرونا المدينة التي في إيطاليا، إن الحجارة، بعضكم سافر طبعا كثير منكم، إن الحجارة في الشارع هي مدينة ممتازة كلها، ما في سفلة عندهم، مدن ما في سفلة. الحجارة أخذونها من الجبال ثم يسوونها كالألواح وكالكتب ثم يضعونها. إن الحجر مرقم الذي في الأرض، إذا انكسر تأتي الشركة برقم الحجر فتضعه في المقاس نفسه في السكة، إن الحجر وإني أمشي عليه. ويجون الخادمات الصباح بمكامس فيها مناشف فوط بالصابون فيغسلون الشارع، حتى بإمكانك لو كان تسوي كبسة رز أو عصيد أو مرقوق تحوله وتأكله بدون صحن ولا سفرة. ونأتي إلى شوارع الملك، وين نعيش يا عرب؟ متى نصحو يا عرب؟ متى نحقق حياتنا؟ متى نرتب؟ أروح قرى هناك، قرى في الأرياف عند زملائي، وإذا نفس القرية، نفس القرية اللمبات ما في لمبة مكسورة ولا في بلوك بلاط مكسورة. والكلمات قال البلدية هنا في فرنسا وفي إيطاليا تجازيك إذا أتت لمبة وأنت تكتب عليك ورقة فاتورة، ليش مكسورة اللمبة؟ مثلا عندنا لمبات مكسورة من الحرب العالمية الأولى ومخلوع، والأعمدة مكسرة، والحمامات مشطبة ملخبطة، والأبواب الحمام يدخل معك ويخرج معك الباب نفسه وتقتلعه، وبعض دورات المياه ما عندها أبواب، صحراوي ماشي على الهواء على البر والبحر ما شاء الله. والمقاهي الكرسي تجلس فيصوت بك وبمن معك، وفناجيل الأكواب مقصورة عندنا من عطلة الربيع. أنا لا أريد أجد الذات، لكن والله يا أخوان إني أغار، لأني وصلت كما يعرف الأخ إبراهيم أكثر من كم 40 دولة، وجدت أن نحن بحاجة إلى إعادة دنيانا وترتيب وضعنا. وسامحوني على جلد الذات، أريد أن نترقى بأنفسنا، نترقى بأنفسنا، يعني حتى نهتم بذواتنا، نهتم بأشيائنا، لأن يعني غار على بلادنا. السودان هي مثل السعودية، والسعودية مثل مصر وليبيا والمغرب والجزائر وتونس، هم بلادي. أنا الحجاز، أنا نجد، أنا يمن، أنا الجنوب بها دمعي وأشجاني، وثيقة الحق من نفسي قد انطلقت، والحب أجمعه في أرض سوداني، النيل مائي ومن عمان، النيل مائي ومن عمان تذكرتي، وفي الجزائر إخواني وتطواني، فإنما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني. تراني تشجعت الآن بركي القصيدة كلها. والوحي، أنا أحب التكبير والتصفيق، والوحي مدرسة الكبرى وغار حرى، عيد ميلاد فجري والواري والمشجاني ومن ربى مكة تاريخ ملحمة على ثراها بنينا العالم الفاني. شكرا. أبشروا بالمستقبل العظيم للسودان، أبشروا بإذن الله على الأرض المباركة الطيبة في السودان، أرض السلام والمحبة. نريد من السودان ينتج لنا الحبوب أكثر والفواكه والثروة الحيوانية، هو سلة الغذاء في العالم. لم يقل في دولة في العالم أن سلة الغذاء إلا السودان. يا السودان نحن ننتظر الفواكه بأنواعها، نحن ننتظر التريلات والشاحنات والطائرات من الفواكه والحبوب والخضروات، هذه تتجه إلى أفريقيا وهذه تسافر إلى آسيا وهذه إلى الخليج. أرضكم مباركة، بلدة طيبة ورب غفور، أرضكم ذهب، أرضكم ذهب. أنتم تمشون على ذهب، ترى تربتكم ذهب، ماؤكم قلوبكم قلوبكم ذهب، أنتم ذهب في ذهب، نور على نور. أسأل الله أن يعمر قلوبنا وقلوبكم بالتقوى، وأن يزيدكم إيمانا، وأن يحفظ السودان وكل بلاد المسلمين، وأن يرعاكم وأن يتولاكم، وأن ينزل عليكم من بركات السماء ومن بركات الأرض، وأن يرحمنا وإياكم برحمته الواسعة، وأن نأتي نجتمع في السودان فإنه أكثر نموا وحضارة وازدهارا ورقيا بكم يا صناع الحضارات، يا أبناء الفاتحين والفاتحات، يا أبناء الذين عبروا بلا إله إلا الله في الأرض وأسسوا أعظم حضارة عرفتها البشرية، حضارة العدل والإحسان والمحبة والحرية والإكرام. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، كنتم خير أمة أخرجت للناس. لا تهيئ كفني ما مت بعد، لا تهيئ كفني ما مت بعد، لم يزل في أضلعي برق ورعد، أنا تاريخي ألا تعرفه خالد ينفذ في جسمي وسعده. جزاكم الله خيرا وحفظكم وتقبل منا ومنكم، وشكرا على الحضور والاهتمام. قلوبكم هذه جعلت عندي صدى، استخرجت عندي من أنين الشعر وحنين الذكريات والقوافي. حضوركم هذا وتفاعلكم هذه وأرواحكم الطيبة ألهبت الحماس. جزاكم ربي خيرا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه
وسلم. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ أحسن الله إليك وبارك فيك. قبل أن نشرع في الأسئلة وقد بقي لنا من الوقت نحو من 15 دقيقة، أعلن بأن للشيخ محاضرة غدا إن شاء الله في جامعة السودان كلية الهندسة القسم الجنوبي في الساعة 12 ظهرا، لقاء مفتوح. وله إن شاء الله غدا أيضا محاضرة في جامعة إفريقيا بعد صلاة العشاء بعنوان وقل ربي زدني علما. وأسئلة يعني أنا أعلم بأنها لو فتح المجال ربما تأتينا مئات الأسئلة، لكن حقيقة أنا أطرح على الشيخ سؤالا يؤرقني، ما يكاد يمر يوم إلا وهذا السؤال يطرح يعني مرتين وثلاثا وأربعا، ويخيل لمن يسأل بأن الأمة كلها يعني صارت مصابة. كثير من الإخوة والأخوات خاصة من الأخوات تسأل بأنني مصابة بمس، أو أني مصابة بسحر، أو أني الإخوة أيضا مصاب بعين، خاصة من يفشلون في الامتحانات يقولون عندي عين. وأنا أريد من الشيخ جزاه الله خيرا أن يعطينا يعني كلمة في هذا الباب من أجل أن نعض عليها.
أنا أتوقع أن حتى في السعودية وفي دول كثيرة دول عربية نسأل هذا السؤال، أن أبناءنا وبناتنا مصابون بالمس الله أكبر وبالعين. قلت يمكن حيلة نفسية لنا، لأن لما أخفقنا في الإنتاج والتصنيع والإبداع ولم نواكب الأمم أصبحنا نعتذر بالشياطين والجن. حتى يقول كما حدثني العلامة المحدث الحافظ عبد الحي يوسف عن محمد الغزالي أن رجل قال له أني أشكو إليك يا شيخ أن جن جالنا ركبني، قال لماذا لا تركبه أنت؟ فلماذا أنا السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا الجن فقط لا يسكنون إلا بالدول العربية؟ ولماذا المس المس الجن هو توحد بنا برجالنا وبنسائنا ولكنه ترك وكلة ناسا والاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية المشتركة والصين واليابان فصنعوا وأنتجوا وما صابهم مس ولا سحر. أنا أعرف أن له أصل السحر موجود ثابت في الشريعة والمس ثابت والعين، لكن ما هو الوهم هذا الذي قتل أبنائنا وبناتنا؟ البنت عندنا إذا حملت لا تخبر جاراتها ولا أمها أن حامل خائفة من العين، كأنها سوف تنتج لنا طارق بن زياد أو صلاح الدين أيوبي، وهي سوف تنتج لنا واحد من المواطنين العرب 400 مليون البائس المساكين هؤلاء. وإذا ولدت ولدا أخذت لا تخبر أحدا وتنتظر به وتقول لا تتكلمون عليه ولا تقول جيت ولد أو بنت على الجيران، وكأن هذا المولود هو ابن خلدون أو ابن رشد أو مالك بن أنس. الله يصلحه ويوفقه. يا أخوان دعونا من الوهم، اخرجوا بنا من الوهم. أصبح في ضحكة والله، حتى إن في وعاب عندنا يعيشون ويمارسون الدجل على الناس باسم الرقية الشرعية. صدقون عندنا في قرى، يعرف إخواني إن في قاري يجمع الناس في القرية وفي مواعيد للرجال 3 أيام والنساء 3 أيام وطوابير الناس يأخذ أموالهم كأنه هو نبي يعني ولا يعرف القرآن له، فيأتون عنده ومن كثرة الأشغال عنده وايت. الوايت طبعا يسمونه وايت عندكم، وهو السيارة الكبيرة معبأة أمام، ما استطاع عنده وقت أن يقرأ في مثل هذا، ما عنده وقت، والفلوس عنده محاسب يجمع الدراهم، فيأتي إلى الوايت فيفتح انبوب من فوق ثم يقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، ثم يصبون الماء في جراكن ويبيع الجراكن على الناس. حتى عيسى بن مريم عليه السلام ما فعل ذلك، وهو يبري الموت، يبري الأعمى والأكمى والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. الأمر الآخر، رأيت شيخا أنتم تعرفون في قناة يأتي في القنوات هنا قدام الناس في الشاشة فينفث على المصابين بالمس في أنحاء العالم الإسلامي في الميكروفون كذا في القناة، فيذهب نسوريك ويذهب إلى العرب سات، ثم ينتقل بالأقمار الصناعية إلى ماليزيا وإندونيسيا. أعوذ بكلمات الله التامة بالله، هل هذا هو رسالة الإسلام؟ وهذا الدجل لماذا نمارسه على الناس؟ خففوا من الوهم، توكلوا على الله. يا أخي يا أختي يا أبنائي، إذا صليتم الصلوات الخمس وجاهدتم أنفسكم وتعودتم من الشيطان وصابرتم ترى تنجحون. علاج السحر والمس الجلد في الحياة والصلاة والذكر. والطالب الذي يقول أصيب بالمس هو يعتذر لأهلي أصيب بالعين. عندنا في السعودية 4 شباب 3 منهم نابغين في الجامعات، تخرجوا 2 دكاترة والآخر مهندس، وعندهم أخ رابع مهلوس. أتاني سألني بعد المحاضرة يقول لي أنا أخواني نجحوا وكذا لكني أصبت بالعين. قلت سبحان الله، لماذا ما أصابت العين أخوانك الفلان؟ هم يعني القبيلة وأخوك المهندس والفاري، لكنك لما فشلت في الدراسة تريد تعتذر لنا أنك مصاب بالعين. ما شاء الله عليك، العين ما أتت إلا أنت، لماذا ما أصابتهم؟ فالفاشل دائم يعتذر عنده حية نفسية. أرجو أن نلغي المس هذا ونلغي ونخفف منه وأصل، لكن نبدأ بالعمل والجد والاجتهاد. من يعمل في الميدان لا يجد، أبشركم، وقت للأوهام والهلوس. انزل الميدان. السباحة ما تتعلم في الدفتر، ما تتعلم السباحة تعلم في النهر. انزل الحياة، انزل مزرعة، انزل إلى الطب، انزل إلى الهندسة، انزل العمل، انزل إلى الخياطة، إلى النجارة. هل الصحابة سمعتم كانوا يشكون القلب والاضطراب؟ لا، هذه محاضرة ثانية. أنا علاجه ذكر الله، العمل، الجد، العمل العمل. هذا أنا كتبت فصلا في لا تحزن، يقول إن الألمان رفعوا لافتة بعد الحرب العالمية الثانية. تعرفون الحرب العالمية الثانية تركت ألمانيا قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمثا، قتلت الرجال، دمرت الجسور، المدن، أحرقت الحراق، صارت رماد، فرن رماد. ماذا فعلوا؟ كتبوا لوحة في كل مكان، العمل أو الموت، العمل أو الموت، العمل أو الموت. والله يا أخواني زرت ميونخ وانتم كثير منكم زارها، اني تعجبت واني اغار على بلاد المسلمين. لا اله الا الله، ما هذا في عالم الدنيا؟ كيف لو كان عندهم اسلام وايمان؟ عندهم لوحه مكتوب يقول النبي العربي يقول اماطه الاذى عن الطريق صدقه، بالالمانيه اماطه الطريق. ما تجد مثل هذه في السكه مرمي ابدا، اقول لك ما ابدا. تجلس في اي مكان روضه مرتبه، الشجر من الصباح عمال يقصونه، تعرفون مقصوص الشجر تماما، الشبوك، الأنهار، الماء، مكان الاتصال، المقاهي الثقافية، تجلس في أي مقهى ويقدم لك الكتاب ويقدم لك الآيباد وتنظر إلى الشاشة، وإذا هم يعملون في يعني حتى الطب. أنا لما ذهبت في الطب سامحوني شوف ترى الأطباء السودانيين هم من أخلص الأطباء الذي وصلون إلى السعودية، أنتم تعرفون بعض أبنائنا يدرسون الطب عندكم، والمهندسين السودان نشكركم، لكن نريد الزيادة. لما ذهبت تعالج في الركب عندي شيء بسيط ما هو كثير، فلما ذهبت إلى الطبيب قلت أنا أسأل، قالوا في المستشفى في الإدارة طبعا في السلام ماذا الذي تشكوه؟ قلت عندي مثلا عندي احتكاك في الركب، قالوا الاحتكاك الطبيب قطني، وإذا كان عندك الأربطة في بيتهوفن هناك هو في ركبة نفسها، السائل عند الطبيب فلان الكذا، ثم متخصصوا في الركبة في جزء 30 سنة هي عبارت الجزئيات، ذهبت إليه عالجني والحمد لله. عندنا في بعض العرب الآن طبيب الحنجرة طبيب الركب، ويعطيك حبوب طبعا يقولون يعطيك للصداع الرأس، وبعضهم طبيب ويفتي وكاتب وشاعر أيضا في متخصصات، مثل بعض الدول العربية يقول عامل فيها يأتيك فتقول له ماذا، قال أي شيء شغل أنا مستعد. طيب أنت تعرف تصنع التميس؟ قال نعم أنا أصل خباز وأبي خباز. قالوا الحلاقة؟ قال نحن مارسناها أيضا. طيب والنجارة؟ قال نحن أهلها. والخياطة؟ قال أجيدها أنا بطلها. فهو خباز وخياط ولا يجيد منها شيء، ما عندها. نحن بحاجة إلى ثقافة التخصص، حضارة التخصص. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أقرأكم أبي وعلمكم بالحلال المحرم معاذ بن جبل، ورجل القافية والبيت حسان بن ثابت، والتفسير عند ابن عباس، والرواية عند أبي هريرة. هذه ثقافة، هذه حضارة، كل واحد يجيد في فنه. خلاص خلونا نتخصص في الطب، نتخصص في الهندسة، نتخصص في العلم، نتخصص. صاحب الفتية الشيخ خلاص مثل الشيخ عبد الحي معروف في الوعظ في الفتية في التفسير، خلاص حتى لا يتكلم في الطب. حتى بعض المشايخ ترى يتكلم في الطب والأمور عجيب، لو أتكلم في الطب أنا وياه جينا بالعجائب وأضحكنا العجائب في بيوتنا، ما ليش ما هو مطلوب منا، لم ندرس الطب حنا. وبعض المشايخ عندنا يتكلم في الفلسفة فيقول وقال فولتير الله أكبر إن النظرية الوجودية إنما تأتي قبل العقلانية، وما يحفظ إلا السطر الواحد، إذا منك مشيت بشيء رسب وغرق. لا خليك في التخصص الذي درسه 40 30 سنة. نعم
جزاك الله خير. طيب في هناك مجموعة من الأسئلة لكن خلاصتها قول النبي صلى الله عليه وسلم فاظهر بذات دينه تلو ديالك، مع قوله عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزودوه، ما هي النسبة الدين؟
والله الدين هي أن تقوم بأمور الله خاصة أداء الواجبات واجتناب الكبائر، وكذلك الرجل يكون الشاب يعطي الواجبات المفروضات ويترك الكبائر، ليس من هو يكون معصوم إنسان، نحن لسنا معصومين مجتمع واحد. بعض البنات الآن تشترط في الزوج الشاب الذي تقدم بين الشروط لا تنطبق على أبي حنيفة ومالك بن أنس، فتشترط فيه من الذكاء والهمة والصبر والطموح والجمال، مع العلم أنها هي الله المستعان، ويشترط هو فيها الله أكبر. أنا الشاب قلت مين أنت جيت من كوكب ثاني، يقولني رأيت لكن يعني يوم قصوية، فيصفها وصفا، شعرها كذا وعيونها كذا وأنفها إذا قامت اسبطرت وإذا مشت انفعرت وإذا التفت كأنها ريم، وإذا قالت لا تتكلم بالحضور ولا تسب الغياب والمنصور، وإذا قامت فهي فقيها عابدة. فقصدي من هذا أن يا أخوان لكم مثاليين كثير، نحن أبناء مجتمع واحد نرضى، يعني إنسان شاب يصلي الصلوات الخمس، لا كبائر، يجتنب الكبائر، لا ليس بشارب ولا مخدرات ولا زنا، مرحبا واهلا وسهلا، هذا مجتمعنا مسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم سمانا مسلمين مؤمنين، وهذه المرأة محتشمة طيبة من بيت طيب تصلي تجتنب أهلا وسهلا. فقصدي لا نذهب في الخياليات يا أخواني يا أخواتي، الخياليات ليست بصحيح، ونكون نعرف مجتمعنا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما ذكر منكم من أحد أبدا، وبإذن الواحد الأحد إن الله سبحانه وتعالى إذا ركز الإنسان كما يقول الشيخ في الحديث فاظفر بذات الدين تربية الدك. الدين ترى هو جلباب ساتر لكل الفضائل وكل المحاسن. صدقوني بعض الناس أنه ذهب وراء الجمال ولم يسعى للدين وبعد فترة انهدم بيته تماما وخسر أطفاله وزوجته وبعدين ينهدم. بعدين هو يكتشف أن الدين وتكتشف هي أنها ما ركزت على الدين, يعني عجبت بالشاب براتبه بمنصبه ولكن انكشفت أنه غادر وأنه خائن ففسد البيت وضاعت الأسرة ووقع الطلاق لأن ما ركزوا على ذات الدين. وكذلك هي تركز على صاحب الدين.
يقول إحدى الأخوات يمنعني زوجي الخروج من المنزل ويمنعني صلة رحمي ويمنعني أن أواصل أبي بحجة أنه طريح الفراش, هل علي في ذلك إثم؟ تفيدوني. يعني زوجها طريح الفراش
هو هذا هو طريح الفراش, كيف لو كان يمشي على قدمه؟ كان منعها من التنفس والاستنشاق والزفير والشهيق وشرب الماء, الله يسامحه, هذا هو ممنوع من الفراش. نسأل الله أن يصلح بالها ويعجل به يجي قريبا إلى جنة النعيم. يا أخوان حق الحياة, المرأة تزوجت تريد رجل يعيش مع الحياة, رجل يوصلها بأمها يوصلها بأبيها يوصلها بحياتها, ما هو سبب في الشقاء. بالله عليكم رجل يمنع امرأة إلا إذا كان يكون سبب شرع عند العلماء, مثل أم ساحرة أم ماكرة أم تجيب مشاكل في خفة مثلا. لكن حتى الأم المشركة لو كانت وثنية وصاحب أمها في الدنيا معروفا لا, الرحم الذين يحق لهم. فأنا أقول الله يهدي قلبه. لأخواني المرأة لها حقوق والرجل له حقوق, ينبغي أن يكون منصفين. المرأة إذا ما أسعدتها, إن الرجل الذي لا يسعد المرأة ليس برجل, والمرأة الذي والرجل الذي يضرب المرأة ليس برجل. العرب يقول الرجل الذي يضرب المرأة لا يضرب الرجال, لأنه لا يضرب المرأة رجل كريم. الذي يهين المرأة هو رجل لئيم عند العرب, ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم. فهي خرجت أصلا ما ينقصها مشاكل أو لا ينقصها, ينقصها من بيت أبيها لا تريد بيتا محترما بيتا يقدر رجل يحترمها رجل كريم. فنوصي أن من أخذ بنت من بنات المسلمين أو يعني اقترن بها بنت يعني امرأة حتى لو كانت كتابية في الإسلام أن يراعي حق الزوجة. أنا أركان نجاح أمس قلت الإخوان أربع أركان, إذا ما كان عندك الأركان هذا وعندك فأحسن الله عزانا في حياتك. نجاح في الحياة أربعة أركان. الركن الأول أن يكون الله راض عنك بأداء عبادته سبحانه. الثاني أن تكون راضي عن نفسك أنت مطمئن, يعني تعيش حياة طبيعية ما هي حياة قلقة. ليش طبيعي اللي يمنعها من أمها من والدتها, وليش تجي أختك عندك, وليش ابن أختك جاء, ولماذا لا تذهبين, مو صحيح مريضة فلان أمي مريضة, لا هذا ليس صحيح. الثالث أن يكون من حولك راضين عنك, الزوجة راضية الابن راضي السكرتير السائق الخادم كل شيء خادمة. الرابع أن تقدم عملا فيما أنت فيه مثمرا, عملا فيما أنت فيه. أنا أحترم الخادمة التي تقدم القهوة هذه ناجحة, لأن إذا أدت حق الله عظيمة في الإسلام. حق التي كنست المسجد في عهد صلى الله عليه وسلم أم معجم جارية صلى عليها صلى الله عليه وسلم, راه ذهب إلى قبرها صلى عليها ورآها في رياض الجنة في أبي أمي صلى الله عليه وسلم. أنا أحترم السائق هذا اللي يسوق, هذا رجل عظيم في الإسلام لأنه قال هو مسؤوليته كذا دراسته أن يكون سائق لكنه عظيم صادق مؤمن صاحب ضمير محترم تحترمه لهذا الأمر. الذي أصلح رجل الإعلام هذا الذي أمامنا الآن اللي من طيبة الآن, هذا أدى دوره, هذا إنسان يستاهل التقدير والاحترام, هو زميله وإخوانه وزملاءه. ليش؟ لأنه أدى هذا المطلوب منه. أنا لا أستطيع أنا والشيخ عبد الحي نقوم بهذا المسؤول, هو له دور في الإسلام. نحن في الإسلام مثل السفينة فيها لوح فيها قمرة فيها دركسون فيها مسمار, كل شيء يقوم بدوره. لو تعطل هؤلاء تعطلت حياتنا. احترام لهؤلاء, احترام لمن نظم الحفل, احترام لمن صور الحفل لينقل رسالة للآخرين, احترام لمن قام على تنسيق هذه المحاضرة. ينبغي أن نشعر بالاحترام وعود عيشوا. يا أيها الزوج دعنا يا أخي نعيش الحياة, حياتك ليش الطبيعية؟ يا طريح الفراش أسهرت عيني بالهموم التي توالت علينا, اتق الله في النساء وأصلح, إنما الحق واجب من يلينا. والله تقبل هذا الإبداع الشعري سبحان الله يأتي فجأة. فسجلوا الأبيات لأنه بتطير بعدين. لست مسؤول لأني ما كتبتها. لو ختمت بنا يا شيخ
أكرم الله الشيخ يكفي إن شاء الله. لكن بس نريد آخر سؤال.
هذا ما قبل الأخير يعني. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
يقول من خصائص الأمة الإسلامية ثبات المرونة. ما الفرق بين المرونة والبدعة؟
المرونة مداراة والبدعة مداهنة. المرونة هي لياقة، لياقة في التعامل، مجاملة، حسن خلق. أما البدعة فهي استحداث في الدين. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. مثل الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، هذا سنة. واحد ثاني يقول لا، السنة أنك تقول في الذكر هو الضمير، إن الله هو سبحانه، هو هذا ذكر. ما هو ذكر قاله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا ما قاله. حتى الاسم المجرد الله 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 ليس ما في حديث. حنا تخصصي أنا والشيخ عند حديث. فيقول صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. نأتي لواحد يقول إن من السنة إن نصلي بعد العصر 6 ركعات. قلنا من هنا؟ قال لا، لأن أحسن أنك تصلي وكل ما زود كان أحسن، الوقت طويل. قلنا من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. أما المرونة فمرونة التعامل. حتى المرونة الأخذ يقول بأسباب الحياة. طيب هل من البدع أن نأخذ ميكروفون يوصل كلامنا للناس، التلفزيون يوصل صورة الناس؟ لا، هذه من أسباب الحياة. من المرونة أنك تقول للناس حسن حتى لو كان غير مسلم، تقول أهلا وسهلا، أتى بالسودان خواجة، عشان تجمر صورة الإسلام. أنا أعلن هنا قصة لسوداني قد سمعتموها ولكنها شرف للشعب السوداني العظيم، وهي قصة ثابتة وصحيحة، وقد نشرتها قناة اقرأ كثيرا، وقالها الدعاء في مصر وفي غيرهم والعلماء، وهي ثابتة عن دكتور سوداني كان يسكن في أمريكا اسمه ممتاز. اسمعوا كيف صور ويجمر صورة الإسلام. ممتاز هذا كان له جارة يهودية، عجوز يهودية بجانب بيته، وعنده شقه في أمريكا بزوجته السودانية. الجارة اليهودية هذه تخلت عنها أسرتها وأهلها وأبناؤها وتركوها منبوذة في شقتها. فاكتشف الدكتور ممتاز السوداني وضع العجوز وإذا هي مريضة. فسأل عنها، قالت أنا قطعني قرابتي وأهلي وأنا وحدي. فأخذها إلى المستشفى في أمريكا وعالجها. قال المستشفى لا بد أن تقيم عندنا أيام. قال أنا وزوجتي نشتغل بالمرافقة معها، فتأتي زوجته بالطعام مرة ويأتي هو في خارج الدوام ويأكل ومرة ظهر، ثم أتوا بها إلى البيت. فدخل رمضان فصام الدكتور ممتاز وزوجته. قالت اليهودية كيف، وش الصيام هذا؟ قال نحن نصوم في الإسلام بالنهار. قالت من حبي لكم لا بد أشارككم ولو لست غير مسلمة، لأن في عندكم أظن شوربة يعجبها وسوب سوداني عشان تدركوا معهم في الفطور وتعيش معهم وأكلها. فكانت تمسك معهم وهي غير يهودية، فإذا أتى الإفطار أفطروا وعاشوا معه، ثم يجلسون فأصبحت تأنس بهم وتذهب. قالت أقول أنتم أنفع لي من قرابتي وكل يهود العالم، ودينكم هذا الذي أخرج أخلاقكم هذا دين حق، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأنا صادق فيما قلت ومسؤول عما قلت. شكرا للدكتور ممتاز وشكرا لكل سوداني جمع صورة الإسلام السودانية فأعلنت إسلامها. والله إني أعرف أن الدكتور ممتاز ما طمع في شيء من دنياها، لكن آخر القصة لكن ربك سبحانه وتعالى. قالت وفلتي لك ولزوجتك وسيارتي ورصيدي، وأما قرابتي فلا يحق لهم بذلك شيء. وذهبت. قال الدكتور أنا ما فعلت ذلك إلا لوجه الله وزوجته، وصدقوا، ولكن فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. وهذه صورة الإسلام، صورة الإسلام العظيم، لأن يهدي الله بك الرجل الواحد خير لك من حمر النعم. وهذا هو الكرم السوداني والطيبة السودانية، وهذه حضارة الإسلام وتأثير رسالة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بامتياز لممتاز ولكل ممتاز من المسلمين. شكرا لا ينتهي.
يا فضيلة الشيخ، لا بد أن نتحدث بلسان سيد مدير الجامعة وأساتذتها وطلابها وطالباتها، فأقول بلسانهم نحن نحبك في الله، أليس كذلك أيها الناس؟
كلهم يحبونك في الله ويطلبون منك أن تعاود هذه الزيارة مرات ومرات إن شاء الله، فنحن لحديثك مشتاقون وعلى لقائك حريصون وفي الاستفادة من علمك راغبون. نسأل الله أن يبيض وجهك يوم تبيض الوجوه، ونسأل الله أن يجزيك خيرا على ما قدمت وأن يبارك في علمك وعملك وعمرك. والشكر من بعد الله عز وجل، ومن بعد شكر الشيخ المبارك لكم أيها الفضلاء والفاضلات، وأسأل الله أن يجمعنا على الخير مرة بعد مرة، ونطلب من الشيخ الكريم أن يختم لنا بالدعاء إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الحي القيوم ذو الجلال والإكرام الحنان المنان بديع السماوات والأرض، أن تصلي وأن تسلم على رسولك صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا لا تصرفنا إلا بذنب مغفور وبعمل مبرور وبسعي مشكور. اللهم اعتق رقابنا من النار واغفر ذنوبنا وخطايانا. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نزل علينا من رحماتك ما أنت به أهل. اللهم اغفر زلاتنا وخطايانا وذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم عمم على السودان وكل بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلام والإسلام، وأذل عنا ودافع عنا وأزل عنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، واحمنا من الشرور ومن موقبات الأمور ومن قاصمات الظهور، واجعلنا من أفضل عبادك ومن أخلص أوليائك ومن أصدق خدام دينك يا رب العالمين. واجمعنا بسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى ووالدينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى وآله وصحبه وموالاه.
والسلام عليكم ورحمة الله.